من الدرس السابق اتضح أنه لا مانع أنه أن الدليل على الحكم المذكور في المتن تام بكلا فرعيه، يعني أن أبا المرتضع لا ينكح في أولاد المرضع، وكذلك لا ينكح في أولاد صاحب اللبن. الدليل على ذلك تام بقطع النظر عن أن هذا الحكم مخالف للقاعدة أو غير مخالف للقاعدة. هناك روايات صحيحة معتبرة واضحة الدلالة وظاهرة فيما ذا في انتشار الحرمة بين أبي المرتضع وبين فروع المرضعة وفروع صاحب اللبن، وهذه الروايات لا بد من العمل بها وإن فرضنا أن الحكم مخالف لمقتضى القاعدة. إلا أنه بالرغم من ذلك خالف في هذا الحكم جماعة. نسب الخلاف إلى الشيخ الطوسي في المبسوط على تشكيك في صحة هذه النسبة. أثار هذا التشكيك الشيخ صاحب الحدائق في الحدائق، شكك في أن هذا الكلام صادر من الشيخ الطوسي. والقاضي ابن البراج في المهذب ذهب بعبارة صريحة إلى ماذا؟ إلى عدم انتشار الحرمة بين أبي المرتضع وبين فروع المرضعة وفروع صاحب اللبن. شككوا يعني خالفوا في ذلك على ما قيل، واستدلوا على ذلك بأن بمقتضى القاعدة، يعني ذهابهم إلى عدم التحريم في الحقيقة مرجعه إلى أن مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو عدم التحريم، وذلك لما تقدم سابقا من أن دليل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إنما يحرم من الرضاع ما يكون حراما بالنسب. وأخت الولد ليس من المحرمات الشنو؟ النسبية. موجي هل يتقدم أمس أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن يكونون إخوة لولد أبي المرتضى، أخوة المرتضى، فبالنسبة إلى أبي المرتضى يكونون إخوة لولده، إخوة الولد، إخوة الابن، ليس من المحرمات النسبية إخوة ماذا؟ إخوة الولد وإخوة الابن. والدليل يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا كان هو من النسب ليس حراما، فلا معنى لأن يحرم شنو من الرضاع. فإذا القاعدة في المقام تقتضي عدم التحريم، هكذا قالوا. هذا عن جواب واضح وهو أنه بعد ورود الروايات والنص الصحيح الدال على التحريم حينئذ لا معنى للتمسك بمقتضى القاعدة. مضافا إلى أن هذا الذي ذكر غاية ما يمنعنا من أن نستدل على التحريم بحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بهذا الحديث ما نستطيع أن نستدل على التحريم في محل كلامنا، لأن هذا الحديث ظاهره ماذا؟ أن ما يحرم من النسب يحرم من شنو؟ من الرضاع. فإذا كان الشيء ليس حراما بالنسب فلا يكون حراما من الرضاع. فما يمنعنا من هذا الطرز من البيان اللي ذكر كتخريج لما ذهب إليه الشيخ الطوسي على ما نسب والقاضي ابن البراج، وهذا التخريج إنما يمنعنا من أن نستدل على التحريم في محل الكلام بتلك الرواية ما يحرم من الرضاع يحرم من مين؟ من النسب. لكن لا يمنعنا من أن نستدل على التحريم بهذه الروايات، ما يمنعنا أن نستدل على التحريم بهذه الروايات التي قرأناها في الدرس السابق. إذن الحكم يظهر ويبدو أنه ما في مشكلة لا من حيث الفتوى ولا من حيث الأدلة، ولا بد من الالتزام به. الآن نجي إلى في تفصيلات المسألة. لا إشكال في أن الروايتين الأخيرتين اللتين قرأناهما في الدرس السابق المرويتين في الباب السادس عشر اللي هي صحيحة أيوب بن نوح وصحيحة عبد الله بن جعفر، كل منهما ظاهرها الاختصاص بأولاد المرضع النسبيين، ظاهر هذا الاختصاص بأولاد المرضع النسبيين، لأن ظاهر قوله عليه قوله في الرواية أيجوز لي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ الولد ظاهر في الولد النسب تعميما للولد الرضاعي على خلاف الظاهر. أو قول في الرواية الثانية هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة؟ ابنة هذه المرضعة، الابنة أيضا ظاهرة في ماذا؟ في الابنة النسبية، شمولها شمول هذه الروايات للولد الرضاعي للمرضعة، والولد ابن الرضاعي للمرضعة، هذا مو واضح من هذه الروايات. لابد أن نقتصر على من؟ على الولد النسبي. ماكو إطلاق ظاهرها هذا، يعني أكو أشبه من الانصراف إلى خصوص الولد الشنو؟ ظاهر الابن عنده يقول فلان ابن فلان يعني شنو؟ الآن في المتعارض فلان ابن فلان يعني ابن النسب، أما ابن الرضاعي هذا يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى مؤنة. هيك ظاهر ظهور العرف الواضح. فإذا إلى هنا نقدر نقول في هذا الفرع، في فرع أولاد المرضعة، نقدر نقول أن الدليل إنما دل على انتشار الحرمة بين أبي المرتضع وبين الأولاد النسبيين المن للمرضعة، أما أولاد المرضع الرضاعيين فلم يدل دليل على انتشار الحرمة بين أبي المرتضع وبينهم. وعليه فمقتضى القاعدة شنو؟ هو أنه يجوز لأبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضع شنو؟ الرضاعيين. وهذا هو الفتوى في المتن اللي قال اسمحوا لي، لا المرضع، لا سيجي الفرع الثاني هذا في أولاد المرضع، أولاد المرضع واضح شنو مقصود أولاد المرضع، يعني مع اتحاد مع تعدد الفاحل، وإلا مع وحدة الفاحل يكونوا من أولاد الفاحل، يكون من أولاد الفاحل. لما نقول أولاد المرضعة يعني أن مرضعة واحدة، أم واحدة أرضعت صبيا بلبن فحل، ثم صبيا أجنبيا، ثم رضعت صبيا آخر بلبن فحل آخر، واضح؟ فهل يجوز لأبي المرتضع الثاني مثلا أن ينكح المرتضع الأول؟ واضح، أن ينكح في أولاد المرضع الرضاعيين مو أولادها النسبيين، هل يجوز أو لا؟ نقول يجوز، واضح، لأنه ما كفت شيء يقتضي شنو التحريم، لأن هذه الرواية التي اقتضت التحريم مختصة بحسب الفارض لأولاد المرضع شنو النسبيين، أما أولاد المرضع الرضاعيين فلا دليل فيه على التحريم، وقلنا أن مقتضى القاعدة هو عدم شنو تحريم. سمحوا سنكمل هواي بها بحث هاي المسألة، واضح هكذا يبدو هذا، وقلنا الفتوى على هذا، فتوى سيد المنع على هذا، لأن قال لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضع ولادة عليكم السلام ورحمة الله، لا رضاعا. هنا اعتراض، هذا الاعتراض ذكر في كلماتهم، وهناك عدة أجوبة على هذا الاعتراض. حاصل هذا الاعتراض انه واحد يقول بانه لماذا لا نستعين بدليل التنزيل لإلحاق الولد الرضاعي للمرضعة بالولد النسبي لها؟ المفروض أننا فرغنا عن انتشار الحرمة بين أب المرتضع والولد النسبي للمرضعة، إنها بلا إشكال الروايات تدل عليه قدر متيقن من الروايات هو هذا. زين، دليل التنزيل اللي يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اللي مضمون بالنتيجة هو شنو؟ هو تنزيل الرضاع منزلة شنو؟ النسب، وأن الشيء الذي يحرم من جهة النسب أيضا يحرم من جهة شنو؟ الرضاع. هذا التطبيق على محل الكلام ينتجنا تنزيل الابن الرضاعي للمرضعة منزلة الابن النسبي لها. فكما يحرم الابن النسبي على أبي المرتضع، الولد النسبي على أبي المرتضع، كذلك يحرم الولد الرضاعي للمرضعة على أبي المرتضع. هذا من بركات التنزيل. واضح الاعتراض؟ فالاعتراض في روحك أنه يقول سلمنا اختصاص الروايات بالولد شنو؟ النسبي للمرضعة، سلمنا ذلك. لكن ألا يمكن إلحاق الولد الرضاعي به بأدلة أخرى؟ مو هذا الدليل، بأدلة شنو؟ تنزيل. فإذا مجموع الدليلين نحن نستفيد منهم لإثبات الحرمة بين أبي المرتضع والولد الرضاعي للمرضعة، دليلان نستخدمهن. الدليل الأول عبارة عن هاي الروايات اللي تقول بأن ولد المرضع النسبي يحرم على أبي المرتضع، مو هاي الروايات. ثم نستعين بدليل التنزيل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب للتعدي من ابن المرضع النسبي إلى ابنها الرضاعي، فنثبت التحريم أيضا بينه وبين أبي المرتضع. هذا شنو المحذور به؟ هذا لماذا لا يصح هذا؟ وهذا كلام يعني فني صناعي على القاعدة. دليل التنزيل ها؟ لا، بالنتيجة هذا ابن المرضع نسبا أو لا؟ ابن المرضع نسبا فيلحق به ابن المرضع رضاعا تشير دعا. هذا الإشكال، هذا الاعتراض. أكو أجوبة عنه. الجواب الأول اللي ذكر الشيخ الأنصاري في بعض كلماته، هيك ذكر الشيخ الأنصاري، ذكر في كتاب النكاح، أنا شفته عنده، هو رسالة رضاعية في مطبوعة في آخر المكاسب، لكن ما شفته هناك، لكن شفته في كتاب النكاح في بحث الرضاعي ذكره. حاصل ما يذكره هو هذا، بأنه أن الموجود في الرواية هو حرمة ولد المرضعة على أبي المرتضع في هذه الروايات بلا شك، حرمة ولد المرضعة على أبي المرتضع. لكن هاي الروايات تعلل هاي الحرمة بأن ولدها صار بمنزلة شنو؟ ولدك. هي رواية في ذلك، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك، فإذا حرمة ابن المرضعة على أبي المرتضع علتها هو شنو؟ هو أن ولدها صار شنو؟ بمنزلتي أنا ابنك، يقول أنت أبو المرتضع هذا صار بمثابة ابنك، فلا يجوز لك الزواج شنو؟ به. هاي العلة. ليست العلة في التحريم هو العلاقة النسبية بين المرضعة وولدها، ليست العلة في تحريم ولد المرضعة هو كونه ولدا نسبيا علما للمرضعة، لأن الرواية ما علت بهذا، ما قالت يحرم ولد المرضعة لأنه ابن المرضعة، لأنه ولد المرضعة، حتى نقول خب هذا ولد المرضعة كون ولد المرضعة أوجب التحريم النسبي فيلحق به شنو ولدها شنو الرضاعي، وإنما الرواية قالت ولد المرضعة يحرم على أبي المرتضع لأنه بمنزلته ولد أبي المرتضع. هاي العلة. إذا قدرنا نثبت أن ولد المرضع الرضاعي أيضا بمنزلة ولد أبي المرتضع، المطلب تام ما في مشكلة، لكن هذا شنو نثبته؟ ما الرواية غاية ما تقول أن الولد النسبي للمرضعة هو بمنزلة ولد أبي المرتضع، هذا صحيح، هذا بلا إشكال الرواية تقوله، وتعلل به التحريم أيضا، تعلل به التحريم، لكن هل يستلزم من أن يكون ابن المرضع النسبي بمنزلة ابن أبي المرتضع أن يكون ابنها الرضاعي أيضا بمنزلته؟ أكو شيء ملازم واضح بينهما؟ ماكو ملازم بينهما، أو على الأقل هذا المطلب مو واضح من نفس الرواية، مو واضح، الرواية تقول هذا يحرم لأنه بمنزلة ابن أبي المرتضع، بمنزلة ولد أبي المرتضع، التعدي من هذا إلى الابن الرضاعي للمرضعة، إلى الولد الرضاعي للمرضعة، اللي ما ندري أنه هل هو بمنزلة ولد أبي المرتضع أو لا، مو واضح هذا عندنا، على الأقل مو واضح، على الأقل مشكوك فيه، هذا التعدي يحتاج إلى دليل، يكون مشكل. فيريد يقول أن الرواية تقريبا هاي نص عبارة أنقلتها لكم السابق، يريد يقول أن هاي الروايات تعلل التحريم، ما تعلل التحريم بكون الولد المرض، بكون ذاك ولدا للمرضعة، لو كان يعلل بكونه ولد للمرضعة، ولد نسبي للمرضعة، نقول خوب يقوم الولد الرضاعي لها مقام الولد شنو النسبي بدليل التنزيل، لكن هي ما تحلل بهذا، وإنما تحلل بماذا؟ بكونه بمنزلة ولد ولد أبي المرتضع، وهاي العلة تطبيقها على الولد الرضاعي للمرضع مو واضح، فحينئذ الرواية لا تكون شاملة لهذا. هذا اللي ذكر شيخ الأنصاري كجواب عن هذا الاعتراض. هذا الجواب في الحقيقة اللي يخطر في الذهن في ما فيه هو هذا، أن هذا غاية ما يثبتنا على تقدير تماميته، هو أن هاي الروايات ما يمكن أن نستدل بها على التحريم بين أبي المرتضع وبين أولاد المرضع الرضاعي. واضح غاية ما يثبت أن هاي الروايات، هاي الروايات ما يمكن تعميمها للولد الرضاعي المرضعة. لماذا؟ لأنها مختصة بالولد النسبي بقرينة شنو التعليل، لأن ولدها أصبح بمنزلة شنو ولدك، وشمول التعليل للولد الرضاعي واضح، غير شمول التعليل لولد المرضع الرضاعي مو واضح، يعني مو معلوم أن ولد المرضع الرضاعي بمنزلة ولدي أبي المرتضع، مو واضح هذا. الرواية تقول الولد النسبي بمنزلة ولدي أبي المرضع، بمنزلة ولدي أبي المرتضع، أما الولد الرضاعي هذا مو واضح. وهذا شيء تدتنا ها؟ أن الرواية ما تفيد والد الرضاع للمرضى، مو أكثر من هذا، أن الروايات هذه لا تشمل الولد الرضاعي للمرضى. وسلمنا ما في مشكلة، ما يحتاج إلى اللوفة كلها. أنا اللي قدام قلنا بأنه ظاهر الابن شنو ولد النسب، ظاهر الولد النسبي، ظاهر الابن شنو، ما نحتاج إلى هذا كله لإثبات عدم شمول الروايات لابن المرضع الرضاعي. هذا ما يحتاج إلى هذا، احنا اللي قدام قلنا ظاهر الولد وظاهر الابن هو شنو، هو النسبيين. لكن احنا ما نريد نستدل بهاي الروايات على ماذا، على التحريم في الولد الرضاعي للمرضع، وانما نستدل بدليل تنزيل، بدليل التنزيل دعي يستدل هذا القائل. بل هذا القائل كما بينا في تقريب كلامه يسلم اختصاص الروايات بماذا، بالولد النسبي، لكن يقول نستعين بدليل التنزيل العام، علاما على تنزيل الولد الرضاعي للمرضعة منزلة الولد النسبي شنو لها. هذا ما معنى نجاوبه بأن هاي الروايات مختصة بالولد شنو النسبي، لأن التعليل فيها مو واضح انطباقه على الولد شنو الرضاعي. هذا الجواب الأول عن الاعتراض. الجواب الثاني عن الاعتراض وهو أيضا للشيخ الأنصاري بني هذا التقريب الثاني تقريبا هو اللي يقول الشيخ، او يعني نقول الجواب الثاني عن الاعتراض. هذا ايضا الشيخ الانصاري ذكر قدس الله نفسه، لكن السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر بتقريب، وما هو الموجود في كتابه له تقريب اخر. السيد الخوي ذكر التقريب بهذا الشكل. اولا خلنا نذكر ما هو موجود في اصل الكتاب. التقريب اللي ذكر الشيخ الأنصاري هو هذا. الشيخ الأنصاري يقول بأنه احنا محل كلامنا، المقدمة الأولى نعتبرها محل كلامنا هو أولاد شنو المرضى، محل كلامنا أولاد المرضى، وهذا يستلزم أن نفترض تعدد شنو الفاحل، وإلا مع وحدة الفاحل يدخل في الفرع الثاني، يعني نكاح أبي المرتضى في أولاد الفاحل وفي أولاد شنو المرضع، نكاح أبي المرتضى في أولاد صاحب اللبن مو في أولاد المرضع. فحينما نقول نتكلم في أولاد المرضعة يعني لابد أن نفترض تعدد الفاحل، هاي مقدمة واضحة. فإذا في محل كلامنا نفترض أن هذه المرأة بلبن فحلين رضعت شنو صبيين أجنبيين عنها. هذا الأول هل يحرم على أبي المرتضع الثاني أو شنو أو لا، هذا مع الكلام. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه تقدم سابقا أن الأخوة الرضاعية من جهة الأم ما تنشر شنو الحرمة بين المرتضعين، هتقدم سابقا، بخلاف الأخوة الرضاعية من طرف شنو الأب فإنها تنشر الحرمة بين المرتضعين. الأخوة الرضاعية من ناحية الأم تنشر الحرمة بين المرتضعين، هذا تقدم بحثها والاستدلال عليها وقضية مسلمة نأخذها. خب هاي المقدمة الثانية. هاي تنتجن المقدمة الثانية، تنتجن أنه لا حرمة بين المرتضع الأول وبين شنو المرتضع الثاني، لا حرمة بين المرتضع الأول والمرتضع الثاني. يعني المرتضع الثاني يجوز لأن يتزوج المرتضع الأول. هاي المقدمة الثانية. مقدمة الثالثة نقول بيها أن تحريم الثابت لأبي المرتضع هو في الحقيقة فرع التحريم الثابت علما للمرتضع نفسه. هو فرع التحريم الثابت للمرتضع. لماذا يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضع النسبيين؟ لماذا؟ لأنه أبو المرتضع. واضح؟ يعني حيث أن أولاد المرضع النسبيين يحرم على المرتضع أن ينكح فيهم، في طول ذلك شنو؟ يحرم على أبيه أيضا أن ينكح فيهم. يعني ما نقدر نتصور أن المرتضع يجوز له أن ينكح في ماذا؟ في أولاد المرضع الرضاعيين، لكن أبو المرتضع لا يجوز له أن ينكح في أولاد المرضع شنو؟ الرضاعيين. هذا التفريق بينهما غير مقبول، غير عرفي، لأن المفهوم من هذا أن العلاقة اللي حصلت بين أبي المرتضع وبين ذاك هي في طول العلاقة الحاصلة بين هذا المرتضع وذاك شنو؟ ذاك المرتضع. فإذا علمنا أن العلاقة بين المرتضعين الرضاعيين، أن بين المرتضعين من الأم الواحدة مع تعدد الفاحل، هذه لا توجب نشر الحرمة، فإذا هي لا توجب نشر الحرمة بين أبي أحدهما وبين شنو؟ وبين الآخر. النسب لا، اي اكيد كلامنا مو في النسب. شوفوا كلامنا مو في النسب، كلامنا في ابن المرضع الرضاعي. ابن المرضع الرضاعي هذا مع المرتضع الاخر، احنا كلامنا في هذا.
العقل في المقدمة الثالثة ما يحرم على الاب هو فرع ما يحرم على المرتضع، هذا شنو
من شأن من جانب؟ هو أنا قاعد بينه نقول بأن الحرمة الحاصلة لأبي المرتضع هي في طول، لأنه أبوه حرم عليه ماذا؟ أن ينكح من حدثت علاقة بينه وبين أبيه. يعني واضح هذا؟ يعني بعبارة أخرى، لماذا فرقنا بين رجل آخر وبين أبو المرتضع؟ لأنه هناك علاقة خاصة حدثت نتيجة الرضاع بين المرضعة وبين هذا الولد، هذه العلاقة الخاصة هي التي أوجبت شنو؟ التحريم. إذا أوجبت التحريم هذه العلاقة الخاصة تنتقل علما لأبي المرتضع.
كان لا يتم بالنسب مقدمة، كيف تمت بالرضاع؟
بالنسب
بنت الأخ تجوز على الولد ولا تجوز على الأب.
شلون
إذا لم يكن تام حتى في النسب كيف تم بالرضاعة؟
وين ما تام بالنسب؟
يعني ما يحرم على الولد يحرم على الأب.
يحرم على الولد؟
ها؟ لا، ما يحرم على الولد يحرم على الأب. بنت الأخ. ما يحرم على الولد يحرم على الأب. الولد يحرم بنت عمه، بينما البنت تحرم على العم.
البنت. لا ذاك واحد ما ذي شأن.
أنتم لا. أقول
لا 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 ذاك مورد آخر، لا هذا مو هنا. شوفوا مولانا هنا يعني هتشي لأول وهنا، يبدو من الأدلة، يبدو من الفهم الخاص للنصوص، هو أن العلاقة طولية، أن علاقة أبي المرتضع بالمرضعة وابنها هي في طول علاقة المرضعة. هي من جاية؟ يعني لماذا حرم على أبي المرتضع؟ لأنه أبو المرتضع، لأنه هناك علاقة بين المرضع. إيسا خلنا نأخذ مصادرة، أقول لأنه هناك علاقة بين المرضعة وبين المرتضع، في طول هاي العلاقة حدث علاقة بين أبي المرتضع وبين المرضعة، في طول هاي العلاقة، في طول هاي العلاقة معناه شنو؟ معناه أنه لابد أن نفترض أن المرتضع يحرم عليه أن يتزوج ابن المرضعة، فحينئذ يحرم على أبيه أن يتزوج بماذا؟ بتلك. هاي المقدمة الثالثة. خلنا نكمل.
ونقطه من الرضا هي ان كونه تنزل منزله ابن للاب.
احسنتم احسنتم. هو بمنزله ابن. هو هذا يأيد هذا اللي نقوله مولانا، يأيد اللي نقوله. لا، لأنه يقول بمنزلة أصبح ولدها بمنزلتي ولا ابنك هذا. فإذا هي ما تعبر على ابنك، المعنى يقول له هذا ابنك؟ إلى معنى؟ لا. لاحظوا شلون صارت صارت ولدها بمنزلتي ولدك، كأنه ابنك هذا صار. فحينئذ بمنزلة الولد، منزلة الولد. هذا قد يكون مؤيد لما نقوله، يعني لما يقول الشيخ الأنصاري. المقدمة الرابعة أنه مع انتفاء الحرمة بين المرتضعين، واضح، تنتفي الحرمة بين ماذا؟ بين أبي المرتضع والمرتضع الآخر، تنتفي هذه الحرمة. خير، النتيجة اللي يريد يقول الشيخ الأنصاري شنو؟ هنا سيد خو يختلف عما في بيانه، يعني لما قال الشيخ الأنصاري يختلف عما هو موجود في التبليغ. أنا ما يفهم من التبليغ. سيد الخو يقول بأنه هذا الشيء اللي نقوله، اللي يقول الشيخ الأنصاري، يوجب هذا تقريبا عبارته، خروج أولاد المرضعة الرضاعيين عن الروايات، لأنها ناظرة إلى أولاد المرضعة الذين يحرمون على المرتضع، وأنهم يحرمون على أبيه. قل ناظرة إلى هذا، إلى أولاد المرضعة الذين يحرمون على من؟ على المرتضع. فالرواية تقول يحرمون على من؟ على أبيه. أما أولادها الذين لا يحرمون على المرتضع كابنها شنو؟ الرضاعي، يعني قلنا ما يحرم على المرتضع. أما أولادها الذين لا يحرمون على المرتضع فعدم حرمتهم على أبي المرتضع مفروغ عنها، ولا يخطر بباب السائل السؤال عن حكمهم بالإضافة إليه، فهم خارجون عن مفروض الروايات. فالنتيجة اللي استخلصها السيد الخوي من هذا البيان هو شنو؟ هو خروج أولاد المرضع الرضاعيين عن شنو؟ عن الروايات. كان يقول الشيخ الأنصاري ايش يريد يقول؟ واضح اللي أقوله؟ خب، هذا يجيب نفس الإشكال السابق اللي أوردناه على الجواب الأول عن الاعتراف، هو أنه خب هذا غاية ما يسمح لنا أن يخرج هذه الروايات عن هذا الولد الرضاعي للمرضع عن من؟ عن الروايات. والمعترض هو اللي قدام يسلم بهذا المطلب. هو المعترض يقول أن الروايات وين اختصت؟ بالأولاد النسبيين للمرضعة. لكن يمكن أن نلحق الولد الرضاعي للمرضعة بالولد النسبي لها بدليل شنو؟ تنزيل، مو بهاي الروايات، بدليل التنزيل نلحقهم. وهذا غاية ما يصنع أنه شنو؟ هو أنه يخرج هذا الولد المرضع الرضاعي عن هذه الروايات. وهذا كما قلنا ما يحتاج لهذا التكلف كله، بطريق بسيط احنا نثبته، هم ما اعترفوا به مو احنا. هذا التقريب اللي ذكر السيد الخوي، واضح. لكن اللي يستفاد من كلام الشيخ الأنصاري مو هذا، وإنما يريد يقول نتيجة هاي المقدمات أن التنزيل، دليل التنزيل قاصر عن الشمول لهذا المورد. هذه النتيجة اللي يريد يوصل إليها، دليل التنزيل هو قاصر عن الشمول للولد الرضاعي المن؟ للمرضعة. ليش؟ لأن دليل التنزيل إنما ينزل الولد الرضاعي منزلة الولد النسبي، حيث يمكن إثبات التحريم في ماذا؟ فيه. وهاي المقدمة يقول لا يمكن إثبات التحريم فيه، لأن التحريم بين أبي المرتضع وأولاد المرضعة في طول، ومترتب بعبارة أخرى على التحريم بين المرتضعين أنفسهما. فإذا كان التحريم بين المرتبعين ما ممكن إثباته وخلاف الأدلة، فتنزيل أب المرتضع، تنزيل ولد المرضع عن رضاعي، منزلة ولده النسبي في تحريم أب المرتضع عليه، هذا شنو؟ لا يكون مشمولا لدليل التنزيل. هذا اللي يريد يقول الشيخ الأنصاري، ما يريد يقول أن هذا المورد خارج عن ال شنو؟ عن الرواية. واضح؟ بالنتيجة يختلفون بالنتيجة. هذا اللي يدعي الشيخ الأنصاري، إذا بالنتيجة الشيخ الأنصاري شو يريد يقول؟ يقول أن تنزيل ولد المرضعة الرضاعي منزلة ولدها النسبي في تحريم أب المرتضع عليه، هذا ما يشمل دليل التنزيل، هذا ما يشمل دليل التنزيل. صحيح دليل التنزيل نزل العلاقة الرضاعية منزلة العلاقة شنو؟ النسبية، لكن في هذا المورد اكو مانع يمنع من هذا التنزيل، فهناك قصور في دليل التنزيل عن الشمول لهذا المورد. هذا اللي يقوله الشيخ الأنصاري. هذا الجواب الثاني عن الاعتراض. هذا بعد هذا التقريب، هذا الجواب الثاني الظاهر انه تام، ليس فيه مشكلة، لأنه هذا اللي يقولوه هو ما يفهم من الأدلة، هو هذا أن هناك علاقة طولية، هناك ترتب بين ماذا؟ بين التحريم بين أب المرتضع والمرضعة، أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن أو كذا، وبين التحريم بين المرتضع نفسه وبين هؤلاء، لأن العلاقة علاقة طولية، وهذا يفهم من الأدلة ويظهر من الأدلة هذا المعنى، علاقة طولية، هذا لأنه هذا ارتضع من تلك، ولأن هذا أب لهذا، إذن نشأت علاقة في طول العلاقة الموجودة بين المرتضع وبين المرضعة، أوجبت التحريم بين أب المرتضع وبين ماذا؟ وبين المرضعة، هذا يفهم من الأدلة. فهذا الجواب اللي ذكر الشيخ الأنصاري الظاهر أنه جواب تام. الجواب الثالث عن هذا الاعتراض هو للمحقق الشيخ صاحب الكفاية، الشيخ عسد ما شفت أنا رسالة الرضاعية، لكن السيد الخوي قد وصل سينقل عنه. حاصل ما يقول الشيخ صاحب الكفاية في مقام رد هذا الاعتراض، طبعا حتى ما يختلط عن المطلب، كلامنا شنو؟ كلامنا في أن الحرمة هل هي مختصة في أولاد المرضع النسبيين أو تشمل أولاد المرضع الرضاعيين؟ لأن الأدلة مختصة بأولادها النسبيين، تعميمها لأولاد المرضع الرضاعيين احتاج إلى هذا التوجيه وهذا التقرير، ليجت الاعتراضات عليها. حاصل ما يقول الشيخ صاحب الكفاية وهذا هو أنه يقول يظهر من دليل التنزيل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يظهر منا هو أن الذي ينزل منزلة أن المنزل عليه، نقول يظهر من دليل أن المنزل عليه هو ما يحرم بسبب النسب فقط، من دون أن يكون للرضاعي دخل في حرمته. هذا ما يحرم بسبب النسب ينزل الرضاع ماذا؟ منزلته. تنزيل العلاقة الرضاعية منزلة العلاقة النسبية الخالصة التي لا يكون للرضاع دخل فيها. يقول ايش يظهر من الحديث؟ وهذا من يجي يقول بقرية المقابلة بينهما يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء، فكون نفترض أن هذا غير هذا، إذن هذا يحرم بالنسب فقط، الرضاع ما له دخل به، ينزل العلاقة الرضاعية منزلة هذه العلاقة النسبية الخالصة بجواه الحديث بقرية المقابلة بين النسب والرضاع. زين، يقول هذا ما موجود في محل كلامنا، ما موجود في ولد المرضع الرضاعي. ليش؟ يقول ما يشمل دليل التنزيل، لأن ولد الرضاع التنزيل شي يقول ينزل الولد الرضاع للمرضع منزلة الولد النسب للمرضع، مو منزلة الولد النسب. هذا الولد النسبي للمرضعة هل هو يحرم لأجل النسب فقط أو الرضاع له دخل في تحريمه؟ طبعا الرضاع له دخل في تحريمه. الولد النسبي للمرضعة لماذا حرم؟ للرضاع. وإلا لولا أن هذه المرأة أرضعت، إذا ماكو رضاع ماكو تحريم كما هو. يعني لو أن هذه المرأة لم ترضع الطفل الثاني هل يحرم أبو طفل على حلالتك؟ طبعاً ما يحرم. واضح؟ فإذا تحريم ولد المرضع النسبي على أبي المرتضع الرضاع له دخل فيه، فإذا هو ليس نسبا خالصا. دليل التنزيل ينزل الرضاع منزلة النسب، ينزل العلاقة الناشئة من الرضاع منزلة العلاقة الناشئة من النسب. واضح؟ كل علاقة بين الأم وولدها النسبي علاقة نسبية خالصة، حتى إذا ما رضعتها علاقة نسبية. واضح؟ فإذا شبيهة العلاقة صارت بين امرأة وطفل، علاقة الأمومة الرضاعية تنزل الأمومة الرضاعية، العلاقة الرضاعية منزلة العلاقة شنو؟ نذيشة نسب خالص تنزل منزلتها. لكن في محل كان يقول هذا غير ممكن، لأن ولد مرضع النسبي هذا شنو؟ هذا الرضاع له دخل في تحريمه على أبل مرتضى، فلا يكون مشمول لدليل التنزيل، وبالتالي لا يصح هذا التقرير. شوفوا هذا الجواب واضح، ناظر إلى ماذا؟ إلى منع شمول دليل التنزيل للمقام، مو منع شمول الروايات للمقام. سنجي لأولاد الفحل، سيجي نعالجه مسألة أولاد الفحل، هذا يجي نعالجه. سافعلا كلامنا في أولاد المرضعة، هذا الجواب الثالث عن التقريب. هذا الجواب الثالث سيد الخوي إلى جواب عنه طويل، ما تشوفون أكو ضرورة الدخول به أو لا. على كل حال إحنا نرى صحة الجواب الثاني عن هذا الاعتراض، عن هذا التقريب، وبالتالي هذا التقريب لا يصح، وبالتالي نرجع إلى المطلب الأول اللي ذكرنا، وهو ماذا؟ وهو أن الأدلة لا تدل على ماذا؟ على حرمة أبي المرتضع على أولاد المرضع الرضاعي، ما عندنا دليل على التحريم، فنقتصر على أولادها النسبيين وتصح الفتوى المذكورة في المتون الفقهية. واضح؟ بعد ذلك ننتقل إلى أولاد ماذا؟ إلى أولاد الفاحل، أولاد صاحب اللبن. المقدار كافي. إذا تبدون نذكر الجواب اللي ذكر زين خان نذكره، مو واضح هذا الجواب. صلى الله عليه وسلم. إحنا نريد هاي المسألة الرضاعة نخصمها بالعجل، يعني حتى ندخل في بحث. ايه جزء السبب
سجل.